بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في كتابه تأسيس الأحكام فيما صح على عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام باب الوتر. قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله موضوع الحديث صلاة الوتر المفردات وهو على المنبر جملة حالية أي سأله حال وجوده على المنبر ما ترى في صلاة الليل ما استفهامي.
وهذا من الحالات التي يجوز فيها الكلام على الإمام، يعني إذا في مسألة واحد يبغى يسأل الإمام ويخطب فله ذلك، ولا يعتبر هذا من اللغو، اعتبارات من اللغو. مثل الرجل اللي جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض جيدبة وكذا، أدعو الله تعالى أن يغيثنا، فرفع يديه فدعا، ولما جاء هذا الرجل بعد أسبوع أو غيره وقال على هلكنا من المطر، يعني على الكلام أدعو الله يرفع عنا، فدعا بصفة فرفع عنه. هذا يدل على جواز سؤال المأمور في حال الخطبة الإمام للحاجة. مرد الحاجة لا يسأله بعدين.
قال مثنى مثنى أي مثنى مثنى أي اثنتين اثنتين، فالضمير مبتدأ ومثنى خبر وهو معدول عن اثنين واثنتين. فإذا خشي أحدكم الصبح أي خاف أن يدركه الفجر قبل أن يوتر، صلى واحدة فأوترت له ما صلى أي صلى ركعة واحدة، فأوترت له ما صلى أي صيرته وترا. الوتر هو الفرد من العدد وهو ما لا ينقسم على اثنين بدون انكسار.
بمعنى مفهوم الحديث، يعني إذا صلى الإنسان ما كتب الله له وخاف إدراك سيأتي بركعة، أما إذا كان ليس له حظ من قيام الليل ما يصلي، يعني ما معلل الوتر، فإنه الأفضل ألا يقل عن ثلاث، يكون ثلاث ركعات فأكثر.
نعم. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا أي اجعلوا الوتر خاتمة لها. فقه الحديث: أولا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى أن الأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى أي يسلم من كل ركعتين، وبه أخذ مالك فمنع الزيادة على ركعتين في النافلة. وزعم بعض الحنفية أن يتشهد بعد كل ركعتين، ورد بأنه قد ورد،
يعني تجعل كصلاة الظهر والعصر. لا،
ورد بأن قد ورد بأنه قد ورد تفسير مثنى من راوي الحديث عبد الله بن عمر من طريق عقبة بن حريث عند مسلم قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما ما مثنى مثنى؟ قال تسلم من كل ركعتين. أما الشافعية فقد أجازوا الزيادة على اثنتين مطلقة بشرط ألا يزيد على ركعتين في الشفع ولا على ركعة في الوتر. قلت وقد صرح بالمهذب بتفضيل الصلاة مثنى على الزيادة على ذلك، وهو المصرح به في مذهب الحنابلة كما أفاده في الكشاف، وإنما فضل أهل العلم الصلاة مثنى في صلاة الليل لأنها وردت من القول والفعل، أما الزيادة على اثنتين فقد وردت من الفعل فقط.
يعني السنة المقدمة إذا وردت من جهتين، من جهة القول ومن جهة الفعل، والمرتبة التي بعدها أن ترد من جهة الفعل لأن احتمال تكون خصوصية. نعم. وإذا تعارض قول وفعل فالمقدم هو القول، لأن القول تشريع والفعل يكون من الخصوصية.
ثانيا أنها وردت بصيغة تشبه الحصر. قال ابن دقيق العيد رحمه الله وإنما قلنا إنه ظاهر اللفظ لأن المبتدا محصور في الخبر فيقتضي ذلك حصر الليل فيما هو مثناه. وقال في العدة لأنه معرف بالإضافة وتعريفه يفيد قصره على الخبر. ثالثا أن الصلاة مثنى أي صار على العبد لأنه يسلم بعد كل ركعتين فيقضي حاجته إن كان له حاجة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا وأربعا وثلاثا، وصح عنه أنه صلى خمسا
يتجهد. يعني الصفات المتعددة لقيام الليل تفعل مرة كذا مرة كذا حتى تثبت السنة، تحيي السنة وأثبت للقلب. يعني لا يعتدل الإنسان دائما في الإنسان ركعتين وركعة وثلاث، بل غير يفعل مرة كذا ومرة كذا. فهنا الصفة صلي أربعا وأربعا
يعني
وثلاثة،
يتشهد بين اثنين،
أي يعني ركعتين وثلاثة، ثلاث متصلة. نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا وأربعا وثلاثة، وصح عنه أنه صلى خمسا بتشهد وسلام.
نعم، يعني خمس ركعات متصلة ويجلس ويسلم. شهد وسلم
أربعا أربعا متصلة ولا
لا؟ مش متصلة،
موضوع حديث
لا فسرت عندنا الأربع فسرت بأنها كل ركعتين تسليم، صلاة الليل مثنى مثنى. وإذا فعل هذه أربع ما فيها شيء إن شاء الله، ما فيها لأنها سنافلة، لكن الأولى تكون ثنتين ثنتين.
وصح عنه أنه صلى خمسا بتشهد وسلام، وأنه صلى سبعا بتشهدين وسلام، يجلس في السادسة ثم يتشهد ثم يقوم فيأتي في السابعة ثم يتشهد ويسلم.
الصفة الأولى ركعتين 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 ثم ثلاث متصلة. الثانية يصلي خمسا بتشهد وسلام، يعني يجلس في الخامسة. الصفة اللي بعدها يجلس في السادسة ويقوم يأتي بالسابعة، يأتي بالسابعة.
لكن بين كل ركعتين في تشهد أو لا شغل؟
لا بدون على طول على طول. وهذا احتمال الأولى تكون أربع متصلة على 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 الصفات هذه اللي موجودة الآن، احتمال أنها تنتين ثلاث متصلة، واحتمال أنها أربع وثلاث، لأن هنا في اتصال. والسؤال اللي بعدها خمس متصلة وتجلس وتشاهد وتسلم، والسؤال اللي بعدها صلي ست متصلة وتقوم تشاهد الأول ثم تقوم تأتي بالسابعة. معناته أن الأولى أربعا يعني متصلة، لأن الصلاة اللي بعدها تدل على هذا.
وأنه صلى تسعا بتشهدين وسلام، يجلس في الثامنة فيتشهد ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن الأمر في ذلك واسع وكل ذلك جائز، إلا أن الصلاة مثنى أفضل لما ذكرنا، والله أعلم.
الأصل وإذا فعل الإنسان هذه الصفات جاز ذلك. نعم.
رابعا يؤخذ منه أن وصف المثنوية بصلاة الليل دون صلاة النهار، إلا أنه قد ورد رواية عند أصحاب السنن وابن خزيمة في صحيحه وأحمد وغيرهم من طريق علي بن عبد الله البارقي وهو ابن عمر، وهو من طريق علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد رد قوم هذه الرواية وحكموا على راويها بالوهم، لأن الأثبات من أصحاب ابن عمر رووا عنه هذا الحديث بدون زيادة والنهار، وهم نافع وسالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن دينار وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وطاووس وعبد الله بن شقيق. ولهذا قال يحيى بن معين ومن علي الأزدي حتى أقبل منه، أي من يكون إلى جانب هؤلاء الأئمة الأثبات، وحكم النسائي على راويها بالخطأ. قال في الفتح: لقد روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت الليل والنهار مثنى، قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أخرجه ابن عبد البر من طريقه، فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمصروف.
في علم الرجال مصطلح الحديث قوي ما شاء الله، حتى انه كان في سنة الترمذي كان يصح الحديث ضعيف لما كنا نقرا.
فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح ألا يكون شاذا. قال: وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر أن ابن عمر كان يصلي بالنهار أربعا أربعا. وقد احتج يحيى بن سعيد الأنصاري على بطلان هذه الزيادة بأن ابن عمر كان يصلي بالنهار أربعا أربعا، فلو كانت صحيحة لم يخالفها. وزعم شذوذ هذه الزيادة ومخالفة راويها لمن هم أعلى منه ثقة وأفضل منه حفظا وأكثر منه ملازمة لعبد الله بن عمر، وهم عدد وهو واحد، ومع مخالفتها أيضا لما صح عن الراوي. رغم هذا كله فإن بعضهم قد صححها، ومن المعاصرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فإنه قال في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: قلت إسناده صحيح كما حققته في صحيح أبي داود وغيره. وحكى الحافظ في التلخيص تصحيحه عن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ومن صححه فقد أيده بإطلاق حديث عبد الله بن الحارث عند أبي داود، وفي سنده عبد الله بن نافع بن العمياء وهو ضعيف، وأخرج الترمذي نحوه عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس مرفوعا بلفظ: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشع وتضرع وتمسكن. وفي سنده أيضا عبد الله بن نافع المذكور. قال الحافظ بن تلخيص: وله طرق أخرى، منها ما أخرجه الطبراني في الأوسط والدار قطني في غرائب مالك، وقال به الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قلت: الحنيني هو إسحاق بن إبراهيم الحنيني. قال في التقريب: ضعيف. قال الذهبي: في الكاشف ضعفوه. ومنها ما أخرجه الدار قطني من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وفي إسناده نظر. قلت: تبين من هذا الاستعراض لطرقه أنها كلها ضعيفة، وأن تصحيحه لا يعد أن يكون تساهلا، والله أعلم.
صحيح الثلاث الأربع
في الليل والنهار مثنى.
ثالثا، قال ابن دقيق العيد: كما يقتضي ظاهره، أي حديث صلاة الليل مثنى مثنى، عدم الزيادة على الركعتين، فكذلك يقتضي عدم النقصان منها. وقد اختلفوا في التنفل بركعة مفردة، والمذكور في مذهب الشافعي جوازه عن أبي حنيفة منعه. قلت: المعروف من مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز الإيتار بركعة ولو صلى قبلها مثنى. أما غير الحنفية،
يعني لا، الأحناف لا يرون الإيتار بواحد، يرى أن الإيتار بثلاث واجب، وعدم الإيتار بأقل من هذا يعتبر محرم عندهم.
أما غير الحنفية فقد جوزوا الإيتار.
هذا يخالف، هذا الكلام يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل أحدكم كل أهل الفجر فكع سنة وتر لو ما كسر، يخالف النص.
أما غير الحنفية فقد جوزوا الإيتار بركعة إذا تقدمتها صلاة، ومنعوا التنفل بركعة مفردة ما لم تتقدمها صلاة.
أخذوا ظاهر الحديث، يعني أنه قد سبق له أن صلى، فإذا خشي طلوع الفجر فليأتي بركعة.
إلا ما ذكر عن مذهب الشافعي أنه يجيز ذلك. وقال في المغني: قال بعض أصحابنا: لا يصح التطوع بركعة ولا بثلاث، وهذا كلام الخرقي. وقال ابو الخطاب: في صحة التطوع بركعة روايتان.
أحيانا غتاتك ماشي اليوم ماشي معك غتر اليوم
في صحة التطوع بركعة روايتان، أحدهما يجوز لما روى سعيد قال جرير عن قابوس عن أبيه قال دخل عمر المسجد فصلى ركعة ثم خرج فتبعه الرجل فقال يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة، فقال هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص. إنما صليت ركعة فقال هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص. ولنا أن هذا خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولأنه لم يرد الشرع بمثله، والأحكام إنما تتلقى من الشارع. واستدل الشافعية لجواز التطوع برفعة مفردة بحديث الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، عزاه الألباني في تخريج الجامع الصحيح للطبراني في تخريج الجامع الصغير للطبراني في الأوسط، وقال حسن وذكره الصنعاني في العدة بلفظ فمن شاء استكثر ومن شاء استقل، وقال صححه ابن حبان قلت وعلى تقدير صحته فليس فيه دليل على موضع النزاع، لأن ألف في الصلاة للعهد الذهني ولم يعهد عن الشارع صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعة مفردة لم يتقدمها شيء، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهل يصح الإيتار بركعة مفردة ما لم تتقدمها صلاة؟ يقال في هذا ما قيل في سابقه اللهم إلا أن ينام عن وتره فيقوم متأخرا قد طرفه الفجر أو كاد فيوتر بواحدة مبادرة للفجر، وقد فعله عبد الله بن مسعود وحذيفة. وأما الحنفية فقد خصصوا الإيتار بواحدة بحالة ضرورة كهذه الصورة، واستدلوا على ذلك بقوله فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. رابعا يؤخذ من قوله فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وفي رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت، دليل على مشروعية الإيتار بركعة. وإلى ذلك ذهب الجمهور، ومنعت ذلك الحنفية فقالوا لا يصح الوتر إلا بثلاث، وقد نقل الإيتار بركعة عن جماعة من الصحابة منهم عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وحذيفة، أخرج ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف بأسانيد صحيحة. وروى محمد بن نصر في قيام الليل الإيتار بركعة عن ابن عمر ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وأبي هريرة وفضالة بن عبيد وأبي موسى ومن التابعين عن عطاء وعمر محمد بن سيرين والحسن البصري وابن شهاب الزهري، وحكاه أيضا عن مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. فأما القول ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها، وفيه فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، وفي لفظ عبد الرحمن بن القاسم الذي ذكرته في هذا البحث فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. وأما الفعل فقد ثبت إيتاره بركعة من حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم، ومن حديث عائشة عند مسلم، ومن حديث ابن عمر عند البخاري. وقال الشوكاني في السيد الجرار أما الإيتار بركعة فقد ثبت ثبوتا متواترا، وذلك واضح ظاهر لمن له أدنى اطلاع على السنة المطهرة. وروى الطحاوي في معاني الآثار بسند في غاية الصحة من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 12 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. وهذه الأحاديث الصحاح كلها أدلة ساطعة تدل على سنية الإيتار بركعة وترد على من كره ذلك. والله يعلم أنه ضاق صدري حينما قرأت باب الوتر في معاني الآثار للطحاوي، فرأيته رحمنا الله وإياه على كثرة ما أورد من أحاديث وآثار تدل على سنية الإيتار بواحدة أو بثلاث أو بثلاث متصلة بتشهد وسلام، أو بثلاث يفصل شفعها عن وترها بتشهد وسلام فتعود إلى الإيتار بواحدة، يدعي إجماعا على خلاف ما دلت عليه هذه الأحاديث والآثار، ويتأول الأحاديث والآثار بتأويلات متعسفة لكي توافق رأي إمامه. وكما ترى من جهبد في العلم كهذا يحاول التخلص من سنة ثابتة لكي
سنة الإيتار بواحدة
لكي ينزلها على رأي إمامه، كأن رأي الإمام هو الأصل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الفرع، وفي هذا من شرك التحكيم ما فيه.
كان دائما الشيخ يعني يشنع على أتباع أبو حنيفة يقول كأن الله أرسل إلى الناس أبو حنيفة قال لهم رسل الله من النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن كيف إذا غلبه أنه هو أحد أدى الفجر وتح له ركعة هذا يصلي بعد
أيوة سل ركعة الوتر صلي ركعة. نعم، لأن بعض الصحابة كانوا يصلون الوتر يعني مع قرب الإقامة يعني حتى لو دخل الفجر.
خامسا، يؤخذ من قوله: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة.
لكن الإمام الطحاوي هو كان سلفيا معتقد شخص صح كيف كان
يحاول
يتعصب
أحيانا في المدينة يضع في مسألة من مسائل العلم كذا.
خامسا، يؤخذ من قوله: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، وفي رواية: فليركع ركعة توتر له ما صلى، أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. قال ابن دقيق العيد: وفي مذهب الشافعي وجهان، أحدهما أن ينتهي بطلوع الفجر الثاني والثاني أنه ينتهي بصلاة الصبح. قلت: وفي المذهب الحنبلي أن وقته ينتهي بطلوع الفجر. قال في المغني: ووقته ما بين العشاء وطلوع الفجر الثاني، فلو أوتر قبل العشاء لم يصح وتره. وقال الثوري وأبو حنيفة: إن صلاها قبل العشاء ناسيا لم يعده وخالفه صاحباه فقال يعيد. وكذلك قال مالك والشافعي. وهذا القول هو الذي تؤيده الأدلة وعليه الإجماع. قال المقريزي في مختصر قيام الليل والوتر للمروزي في باب وقت الوتر، والذي اتفق عليه أهل العلم أن ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وقت للوتر، واختلفوا فيما بعد ذلك إلى أن يصلي الفجر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوتر قبل طلوع الفجر. قلت: وحديث عائشة الآتي بلفظ: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، يدل دلالة واضحة أن وقت الوتر ينتهي بانقضاء وقت السحر، ووقت السحر ينقضي بطلوع الفجر الثاني. ومما يدل على انقضاء وقت الوتر بطلوع الفجر الثاني حديث أبي سعيد عند مسلم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. وفي لفظ له أوتر قبل أن تصبحوا. وقد أخذنا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن عقد عليه الإجماع من أمته، وتركنا ما عدا ذلك لأنه اجتهاد غير معصوم والله أعلم. سادسا،
يعني والد يعني إذا دخل الفجر لا تصلي على كلام الشيخ رحمه الله، وإنما تقضي بعد طلوع الشمس الوتر. إذا كان لك عادة من الليل تصلي من الليل ركعتين ثم توتر، فإنك تصلي شفع. أما إذا كان ليس لك من الليل عادة فإنك عندك فقط الوتر، فإنك تأتي بالوتر بعد طلوع الشمس، إذا أن وقتها ينتهي الوتر وطلوع الفجر الثاني، أذان الفجر الثاني.
أحسن الله.
سادسا، يؤخذ من قوله فإذا أردت، الشيخ رحمه الله كان يقول لنا يعني بعض السلف كانوا يوترون مع يعني بعد دخول وقت الفجر الثاني.
سادسا، يؤخذ من قوله فإذا أردت أن تنصرف فارجع.
الشيخ الله يرحمه نادرا يترك قيام الليل، الوقت الليل اللي ما يصلي يخبرنا والله البارحة ما أدرك كل الوتر، ما أدرك كل الوتر إيش قبل الفجر، يعني إنه حالته كلها يصلي الليل ويأتي بالوتر، فيقول والله نبتوا يا عالي ما صليت، حسب ما صلي الفجر ولا يعني ما صلي قيام الليل، كان ما يترك قيام الليل أبدا حتى في السماء ما كان يترك. يذكر مؤذن الشيخ جاء الرياض، وكان هذا من قرابة الشيخ في الرياض، وجه الشيخ متعافى آخر الليل وكذا وسدح كذا، يقول فجأة سألك تقام صلي وهو متعب، فما كان الشيخ يقول، ويقول ابن الكبير محمد ما عرفت والدي إلا ويقوم الليل ما يترك ليلة أبدا، عنده كان يعني من الواجبات كان من الفرائض ما كان يترك قيام الليل.
الله ولا يجمع بين العلم والعمل.
أيوة. وكان طبعا هو الشيخ محافظ القرآن، لكن لما كان ناخذ مسائل مثل نقرأ أي كتاب أي حديث شرح كذا نحتاج إلى استدلال إلى آية، وكان يفتح المصحف على الآية اللي بغاها، كان محافظ مش من كثرة قراءة القرآن وعارف أماكن الآيات، تقول حافظ لكنه محافظ.
سادسا، يؤخذ من قوله فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت، دليل على وجوب الوتر، إلا أن في الاستدلال بهذا الحديث على وجوب نظر لأنه كان جوابا على سؤال. واستدل القائلون بالوجوب أيضا بحديث إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، وليس فيه دليل على الوجوب العام إن صح. واستدل الوجوب أيضا بحديث إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. قال في نص الرواية روي من حديث خالد بن حذافة ومن حديث عمرو بن العاص وعقبة بن عامر ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي بصرة الغفاري ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن حديث ابن عمر ومن حديث أبي سعيد ثم ساقها. ونقل عن البزار أنه قال في مسنده وقد روي بهذا المعنى أحاديث كلها معلولة. ونقل عن ابن الجوزي في التنقيح أنه قال لا يلزم أن يكون المزاد من جنس المزاد فيه. قلت وعلى تقدير صحة هذا الحديث فليس فيه دليل على الوجوب بل عرف الغاية ما فيه أنه يدل على الفضيلة، لأن كلمة الإمداد والزيادة لا تفيد الوجوب والله أعلم. واستدل الوجوب أيضا بحديث أبي بريدة الوتر حق
فمن حديث ابن بريدة
واستدل الوضوء أيضا بحديث ابن بريدة الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، أخرجه أحمد في مسنده.
وهذا يدل على وجوب الوتر. نعم.
وأبو داود وابن أبي شيبة، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق معاوية بن قرة عن أبي هريرة نحو حديث ابن بريدة، وفي سنده خليل بن مرة الطبعي البصري ضعيف من السابعة، قاله بالتقريب، وهو منقطع بين معاوية وأبي هريرة. واستدل للوجوب أيضا بحديث اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا، أخرجه الشيخان. وتعقب بأن صلاة الليل ليست بواجبة فكذلك آخره، وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على الوجوب. قال الشيخ مبارك فوري في تحفة الأحوذي: قلت هذا الحديث إنما يدل على وجوب جعل آخر صلاة الليل وترا لا على وجوب نفس الوتر المطلوب، هذا لا ذا، فالاستدلال به على وجوب الوتر غير صحيح. وقد الاستدلال بحديث جابر أوتروا قبل أن تصبحوا رواه الجماعة إلا البخاري ليس بصحيح، فإنه إنما يدل على وجوب الإيتار قبل الإصباح لا على وجوب نفس الإيتار. واستدل أيضا بحديث أبي أيوب عند أبي داود والنسائي وابن ماجه مرفوعا بلفظ: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل الحديث. قال في مختصر السنن: وقد وقفه بعضهم ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه مرفوعا كما ذكرنا، وفي رواية بكر بن وائل عن الزهري، وتابعه على رفعه الإمام أبو عمرو الأوزاعي وسفيان بن حسن ومحمد بن أبي حفصة وغيرهم، ويحتمل أن يكون يرويه مرة من فتياه ومرة من روايته. وقال في معالم السنن: وقد دلت الأخبار الصحيحة أنه لم يرد بالحق الوجوب الذي لا يسع غيره، ومنها خبر عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما بلغه أن أبا محمد رجلا من الأنصار يقول الوتر حق، فقال كذب أبو محمد، ثم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة الحديث. وبهذا تعلم أن كل ما أجلب به الحنفية لا ينتهض للوجوب ولا يصلح دليلا عليه. نعم، هذه الأحاديث تفيد الحث على الوتر والمبالغة بتأكيده، ولذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوتر سنة وليس بواجب، ولهم أدلة على ما ذهبوا إليه، منها الصحيح ومنها الضعيف. وأصح تلك الأدلة وأبينها بالدلالة على ما ذهبوا إليه ما رواه الشيخان عن ابن عمر بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجهة
توجه
ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا لفظ مسلم. وأخرج البخاري هذا اللفظ عن الليث معلقا من طريق يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه. وقال الحافظ: وصله الإسماعيلي بالإسنادين المذكورين قبل بابين، وقد أخرجه جماعة غيرهم. قال النووي في شرح مسلم على قوله ويوتر على الراحلة: فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه، وأنه سنة وليس بواجب. قال أبو حنيفة رحمه الله: هو واجب ولا يجوز على الراحلة،
يعني الوتر.
ومما يدل على عدم الوجوب حديث علي المتقدم الوتر،
إذا كان ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر على الراحلة، وأبو حنيفة يقول لا.
ومما يدل على عدم الوجوب حديث علي المتقدم: الوتر ليس بحتم كهيئة مكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عبادة الذي سبقت الإشارة إليه أنه قال حين أخبر عن أبي محمد أنه يقول الوتر حق، فقال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد. الحديث. ومما يدل على عدم وجوب ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس. الحديث. وفيه: فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. وأخرج ابن نصر في قيام الليل والوتر من طريق عيسى بن جارية، وفيه لين عن جابر بمعنى حديث عائشة. وفيه: فقلنا يا رسول الله رجونا أن تخرج فتصلي بنا، فقال: إني كرهت أو خشيت أن يكتب عليكم الوتر. أما حديث ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع، النحر والوتر وركعتا الضحى، فهو ضعيف، لأنه من رواية أبي جناب الكلبي وهو ضعيف، وتابعه جابر الجعفي وهو أضعف منه، وتابعهما أيضا وضاح بن يحيى عن منزل بن علي عن يحيى بن سعيد عن عكرمة وهو ضعيف أيضا. قال ابن حبان: لا تحتجوا به، كان يروي الأحاديث التي كأنها معلولة، ومنزل أيضا ضعيف. ولهذا فقد أطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد وابن الصلاح وابن الجوزي والبيهقي والنووي، وروى الدارقطني له شاهدا من حديث أنس، وفيه عبد الله بن محرر وهو ضعيف جدا. ومما سبرته تعلم أن الوتر سنة مؤكدة، وليس بواجب. وفيما ذكرته مقنع لمن أراد الحق وتجرد عن الهوى، والله أعلم. سابعا، يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وجوب ختم صلاة الليل بالوتر وجعله في آخرها. وقد اختلفوا في ذلك هل هو على الإيجاب أم على الندب، فذهب جماعة إلى وجوب جعل الصلاة من آخر الليل وترا، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. حكى ذلك عنهم المروزي في قيام الليل، وقال منهم إسحاق بن إبراهيم وجماعة من أصحابنا يذهبون إلى هذا. وهؤلاء يأمرون من أوتر من أول الليل ثم قام آخره أن يشفع وتره بركعة ثم يصلي مثنى، فإذا كان آخر صلاته أوتر. وهذا مروي عن جماعة من الصحابة، منهم عثمان بن عفان قال: إني إذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة، فإذا قمت ومنت إليها ركعة فما شبهتها إلا بالغريبة من الإبل تضم إلى الإبل. وفعله عبد الله بن عمر، وأخبر أنه من رأيه لا رواية، وهو مروي أيضا أي الشفع بركعة، عن أبي سعيد الخدري وعروة بن الزبير وأسامة بن زيد، وأبى ذلك الأكثرون، وقالوا: إذا أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل فصلى ركعة أخرى لتشفع وتره الأول بعد السلام والكلام والحدث والنوم لم تشفعه بعد ما ذكر، بل تكون وترا آخر، فإذا أوتر من آخر صلاته كان قد صلى ثلاثة أوتار، وخالفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وعن ابن عباس أنه لما بلغه فعل ابن عمر لم يعجبه،
يعني إذا أوتر الإسناد في أول صلاته في أول الليل فإنه يصلي مثلا لا يصلي ركعة
لا يصلي ركعة
هذه الركعات تعتبر ركن ثاني. أما إذا سلم مع الإمام مثلا في التراويح وأوتر وأراد يوتر في البيت فإنه يأتي والإمام يسلم من ركعة وتقوم من ثلاث تقوم تأتي بركعة فتكون شفع لك وتوتر في بيتك. أما كانت توتر بعد العشاء وتوتر آخر الليل بركعة لا تقول أشفع لا لا الشفع لا يكون إلا عقب صلاة ركعة.
وعن ابن عباس أنه لما بلغه فعل ابن عمر لم يعجبه وقال ابن عمر يوتر في ليلة ثلاثة أوتار وهؤلاء يقولون إن أوتر ثم قام من آخر
ثلاثة أوتار اللي يصلي بعد العشاء وحده تمام ويقوم من الصلاه لها يجيب ركعة يبغى يشفع الأولى تصبح ثلاثة في نظره ويقوم يأتي بركعة عشان تاجع وتر هذا تكلف طبعا.
عندنا في الهند شيخنا يوترون في التراويح مع إمام ويوترون وتر ثاني
ما يصلح
في قيام الليل بإمام ثاني
ما يصلح إذا صلوا مع الإمام الثاني بوتر ثاني يتم بشفع
يتم الطريق مكة جدة مكة أول ما تدخل الحرم إمام مسجد في محطة يوتر ثلاث مرات صلي بهم التراويح يوتر بعدين صلي الساعة واحدة ويوتر بعدين صلي قبل الفجر قال عشان كل اللي جايين في الطريق يستفيدوا.
هذا اجتهاد مخالف للنص
مقرئ عنده قراءات
قراءات نفسه.
هذا هو المسجد الذي نقول شيخنا الناس يذهبون عشان يأخذ الأجر بمئة ألف
ونفس المسجد هو نفس المسجد
إذا حس الأجر ولا وزر لأنه فعل الفعل يعني مخالف.
هذه أول محطة تدخل مكة وكأنها الآن صراحة يعني صارت كأنها وجهة الآن
نبهنا الأوقاف
وحتى كان يخطب مصري وأتوا بخطيب سلفي الحمد لله وهو الآن الأخ المصري هذا الآن يعني بدأ يعني يستمع زاروه بعض المشايخ هناك
الشيخ
ماهر القحطاني أظن تكلم معه يعني إن شاء الله الحمد لله
صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يقولون إن أوتر ثم قام من آخر الليل صلى شفعا حتى يصبح فإنه إذا صلى شفعا إلى الوتر يكون قد قطع صلاته على الوتر. وممن قال بهذا القول عبد الله بن عباس وعائشة وأبي هريرة ورافع بن خديج وأبو بكر الصديق وعمار بن ياسر وعائشة بن عمرو. ومن التابعين سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن. قال محمد بن نصر وهذا مذهب الشافعي وأحمد وهو أحب إلي وإن شفع وتره اتباعا للأخبار التي رويناها رأيته جائزا. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن الشعبي أنه سئل عن نقض الوتر فقال إنما أمرنا بالإبرام ولم نؤمر بالنقض. وروى عدم النقض عمن ذكر سابقا وعن سعد بن أبي وقاص وعلقمة والحسن وإبراهيم النقعي ومكحول. وقال الترمذي وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وأحمد وابن مبارك وهذا أصح لأنه روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر ركعتين. قلت الصلاة بعد الوتر قد أخرجها مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي في حديث سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها وأخرجه أبو داود من طريق علقمة بن وقاص عن عائشة وأخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين. زاد ابن ماجه وهو جالس من طريق الحسن عن أم سلمة.
لا تحمل هذه ركعتين على أنها ركعتين الفجر تحمل على أنها ركعتين الفجر اللي معروف يعني أن قبل قبل قيام الليل يأتي بركعتين خفيفتين ثم يأتي بقيام الليل ويوتر، لكن ركعتين بعد بعد الوتر كم يراد بها الله أعلم سنة الفجر.
وأخرج أحمد أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه الركعتين بعد الوتر وهو جالس، وقال فقرأ بإذا أزلزلت وقل يا أيها الكافرون. وإذ قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، فالجمع بين هذه الأحاديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أن هذه الأحاديث التي أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين صرفت الأمر بقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا من الإيجاب إلى الندبية، إذ أن فعله كان بيانا للجواز. هذا هو رأي الجمهور. قال النووي الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان الجواز ولم يواظب على ذلك.
يعني سلام مطلقة، يعني سلام مطلقة تجوز يعني.
وأبى ذلك الشوكاني في النيل، فقال أما الأحاديث التي فيها الأمر للأمة بجعل آخر صلاة الليل وترا فلا معارضة بينها وبين فعله صلى الله عليه وسلم للركعتين بعد الوتر، لما تقرر في الأصول أن فعله لا يعارض القول الخاص بالأمة بلا معنى للاستنكار. وأقول الحق أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التشريع، إلا ما دل الدليل على خصوصيته به، ولا دليل على الخصوصية هنا، فلم يبق سوى التشريع. وبذلك يترجح قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لبيان جواز.
يعني ليست في ركعتي الفجر، وإنما هي ركعتي مطلقة، سنة مطلقة
لبيان جواز.
نعم، لبيان جواز، ولا تفعل دائما، ولا تفعل دائما.
وخلاصة هذا البحث أن حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا محمول على الاستحباب، وأن الأفضل في الوتر أن يكون آخر صلاة الليل شفعا، وأن من أوتر أول الليل وقام في آخره تشرع له الصلاة شفعا، وأن نقض الوتر لا يمكن ولا يشرع، بل هو اجتهاد من غير معصوم خالف النص والله أعلم.
لا يوتر مرة أو مرتين أو ثلاث، لأن يكتفى بالمتر الأول. هذا
بسم الله الحمد لله الله خير
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في كتابه تأسيس الأحكام فيما صح على عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، باب الوتر. قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله موضوع الحديث صلاة الوتر المفردات وهو على المنبر جملة حالية، أي سأله حال وجوده على المنبر ما ترى في صلاة الليل ما استفهامية.
وهذا من الحالات التي يجوز فيها الكلام على الإمام، يعني إذا في مسألة واحد يبغى يسأل الإمام ويخطب فله ذلك، ولا يعتبر هذا من اللغو، يعتبرات من اللغو. مثل الرجل اللي جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض جيدبت وكذا، أدعو الله تعالى أن يغيثنا، فرفع يديه فدعا. ولما جاء هذا الرجل بعد أسبوع أو غيره وقال هلا هلكنا من المطر، يعني على الكلام أدعو الله يرفع عنا، فدعا رسول فرفع عنه. هذا يدل على جواز سؤال المأمور في حال الخطبة الإمام. للحاجة للحاجة فرد الحاجة لا يسألوا بعدين.
قال متنا متنا أي متنا متنا أي اثنتين اثنتين، فالضمير مبتدأ ومتنا خبر وهو معدول عن اثنين واثنتين. فإذا خشي أحدكم الصبح أي خاف أن يدركه الفجر قبل أن يوتر، صلى واحدة فأوترت له ما صلى أي صلى ركعة واحدة، فأوترت له ما صلى أي صيرته وترا. الوتر هو الفرد من العدد وهو ما لا ينقسم على اثنين بدون انكسار.
بمعنى مفهوم الحديث يعني إذا صلى الإنسان ما كتب الله له وخاف إدراك سيأتي بركعة، أما إذا كان ليس له حظ ليس له حظ من قيام الليل ما يصلي يعني ما معل الوتر، فإنه الأفضل ألا يقل عن ثلاث، يكون ثلاث ركعات فأكثر.
نعم. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا أي اجعلوا الوتر خاتمة لها. فقه الحديث: أولا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى أن الأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى أي يسلم من كل ركعتين، وبه أخذ مالك فمنع الزيادة على ركعتين في النافلة. وزعم بعض الحنفية أن يتشهد بعد كل ركعتين ورد بأنه قد ورد
يعني تجعل كصلاة الظهر والعصر لا
ورد بأن قد ورد بأنه قد ورد تفسير مثنى من رواية عن راوي الحديث عبد الله بن عمر من طريق عقبة بن حريث عند مسلم قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما ما مثنى مثنى؟ قال تسلم من كل ركعتين. أما الشافعية فقد أجاز الزيادة على اثنتين مطلقا بشرط ألا يزيد على ركعتين في الشفع ولا على ركعة في الوتر. قلت وقد صرح في المهذب بتفضيل الصلاة مثنى على الزيادة على ذلك، وهو المصرح به في مذهب الحنابلة كما أفاده في الكشاف، وإنما فضل أهل العلم الصلاة مثنى في صلاة الليل لأنها وردت من القول والفعل، أما الزيادة على اثنتين فقد وردت من الفعل فقط.
يعني السنة المقدمة إذا وردت من جهتين، من جهة القول ومن جهة الفعل، والمرتبة التي بعدها ترد من جهة الفعل لأن احتمال تكون خصوصية. نعم. وإذا تعارض قول وفعل فالمقدم هو القول، لأن القول تشريع والفعل يكون من الخصوصية.
ثانيا أنها وردت بصيغة تشبه الحصر. قال ابن دقيق العيد رحمه الله وإنما قلنا إنه ظاهر اللفظ لأن المبتدأ محصور في الخبر فيقتضي ذلك حصر الليل فيما هو مثنى. وقال في العدة لأنه معرف بالإضافة وتعريفه يفيد قصره على الخبر. ثالثا أن الصلاة مثنى أي صرع على العبد لأنه يسلم بعد كل ركعتين فيقضي حاجته إن كان له حاجة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا وأربعا وثلاثا، وصح عنه أنه صلى خمسا
يتجه يعني الصفات المتعددة لقيام الليل يتفعل مرة كذا مرة كذا حتى تثبت السنة تحيي السنة وأثبت للقلب. يعني لا يعتد الإنسان دائما ثلاث ركعتين 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 وركعة أو ثلاث، بل غير يفعل مرة كذا ومرة كذا، فهنا الصفة صلي أربعا وأربعا
يعني يتشهد
وثلاثة
يتشهد بين اثنين
أي يعني ركعتين وثلاثة ثلاث متصلة. نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا وأربعا وثلاثة، وصح عنه أنه صلى خمسا بتشهد وسلام.
يعني خمس ركعات متصلة ويجلس ويسلم شهد وسلم.
أربعا أربعا متصلة ولا
لا؟ مش متصلة
موضوع حديث لا
تشهد فسرت عندنا الأربع فسرت بأنها كل ركعتين تسليم صلاة الليل مثنى مثنى. وإذا فعل هذه أربع ما فيها شيء إن شاء الله. في انها سنافله، لكن الاولاء تكون ثنتين ثنتين.
وصح عنه انه صلى خمسا بتشهد وسلام، وانه صلى سبعا بتشهدين وسلام، يجلس في السادسه ثم يتشهد ثم يقوم فياتي في السابعه ثم يتشهد ويسلم.
السفه الاولى ركعتين 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 ثم ثلاث متصله، الثانيه يصلي خمسا بتشهد وسلام يعني يجلس في الخامسة، السبعة اللي بعدها يجلس في السادسة ويقوم يأتي بالسابعة، يأتي بالسابعة.
لكن بين كل ركعتين في تشهد أو لا شغل؟
لا
لا لا لا بدون على طول على طول. وهذه احتمال الأولى تكون أربع متصلة على 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 السبعة هذه اللي موجودة الآن، احتمال أنها تنتين ثلاث متصلة، واحتمال أنها أربع وثلاث، لأن هنا في اتصال، والسورة اللي بعدها خمس متصلة وتجلس وتشاهد وتسلم، والسورة اللي بعدها صلي ست متصلة وتقوم تشاهد الأول ثم تقوم تأتي بالسابعة. معناته أن الأولى أربعة يعني متصلة، لأن السورة اللي بعدها تدل على هذا.
وأنه صلى تسعا بتشهدين وسلام، يجلس في الثامنة فيتشهد ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن الأمر في ذلك واسع، وكل ذلك جائز، إلا أن الصلاة مثنى أفضل لما ذكرنا والله أعلم.
الأصل وإذا فعل الإنسان هذه الصفات جاز ذلك. نعم.
رابعا يؤخذ منه أن وصف المثنوية بصلاة الليل دون صلاة النهار، إلا أنه قد ورد رواية عند أصحاب السنن وابن خزيمة في صحيحه وأحمد وغيرهم من طريق علي بن عبد الله البارقي وهو ابن عمر، وهو من طريق علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد رد قوم هذه الرواية وحكموا على راويها بالوهم، لأن الأثبات من أصحاب ابن عمر رووا عنه هذا الحديث بدون زيادة والنهار، وهم نافع وسالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن دينار وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وطاووس وعبد الله بن شقيق. ولهذا قال يحيى بن معين: ومن علي الأزدي حتى أقبل منه، أي من يكون إلى جانب هؤلاء الأئمة الأثبات، وحكم النسائي على راويها بالخطأ. قال في الفتح: لقد روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أخرجه ابن عبد البر من طريقه، فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف
بالمصروف. في علم الرجال والصلاة الحديث قوي ما شاء الله، حتى أنه كان في سنة الترمذي كان صحيح الحديث ضعيف لما كنا نقرأ.
فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح ألا يكون شاذا. قال: وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر أن ابن عمر كان يصلي بالنهار أربعا أربعا. وقد احتج يحيى بن سعيد الأنصاري على بطلان هذه الزيادة بأن ابن عمر كان يصلي بالنهار أربعا أربعا، فلو كانت صحيحة لم يخالفها. وزعم شذوذ هذه الزيادة ومخالفة راويها لمن هم أعلى منه ثقة وأفضل منه حفظا وأكثر منه ملازمة لعبد الله بن عمر، وهم عدد وهو واحد، ومع مخالفتها أيضا لما صح عن الراوي رغم هذا كله فإن بعضهم قد صححها. ومن المعاصرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فإنه قال في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: قلت إسناده صحيح كما حققته في صحيح أبي داود وغيره. وحكى الحافظ بالتلخيص تصحيحه عن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ومن صححه فقد أيده بإطلاق حديث عبد الله بن الحارث عند أبي داود وفي سنده عبد الله بن نافع بن العمياء وهو ضعيف. وأخرج الترمذي نحوه عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس مرفوعا بلفظ الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن. وفي سنده أيضا عبد الله بن نافع المذكور. قال الحافظ بن تلخيص: وله طرق أخرى منها ما أخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني في غرائب مالك وقال به الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قلت الحنيني هو إسحاق بن إبراهيم الحنيني قال في التقريب ضعيف. قال الذهبي في الكاشف ضعفوه. ومنها ما أخرجه الدارقطني من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وفي إسناده نظر. قلت تبين من هذا الاستعراض لطرقه أنها كلها ضعيفة وأن تصحيحه لا يعدو أن يكون تساهلا والله أعلم.
تصحيح الرواية الأربعة
صياف الليل والنهار.
ثالثا قال ابن دقيق العيد: كما يقتضي ظاهره أي حديث صلاة الليل مثنى مثنى عدم الزيادة على الركعتين فكذلك يقتضي عدم النقصان منها وقد اختلفوا في التنفل بركعة مفردة والمذكور في مذهب الشافعي جوازه عن أبي حنيفة منعه. قلت المعروف من مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز الإيتار بركعة ولو صلى قبلها مثنى. أما غير الحنفية
يعني لا الأحناف لا يرون الإيتار بواحدة يرون أن الإيتار بثلاث واجب وعدم الإيتار بأقل من هذا يعتبر محرم عندهم.
أما غير الحنفية فقد جوزوا الإيتار.
هذا يخالف هذا الكلام يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم دخل أحدكم كل الفجر فإن توتر لهم ما قد صلى يخالف النص.
أما غير الحنفية فقد جوزوا الإيتار بركعة إذا تقدمتها صلاة ومنعوا التنفل بركعة مفردة ما لم تقدمها صلاة.
أخذ ظاهر الحديث يعني أنه قد سبق له أن صلى فإذا خشي طلوع الفجر فليأتي بركعة.
إلا ما ذكر عن مذهب الشافعي أنه يجيز ذلك. وقال في المغني: قال بعض أصحابنا لا يصح التطوع بركعة ولا بثلاث وهذا كلام الخرقي. وقال ابو الخطاب في صحة التطوع بركعة روايتان. في صحة التطوع بركعة روايتان أحدهما يجوز لما روى سعيد قال جرير عن قابوس عن أبيه قال دخل عمر المسجد فصلى ركعة ثم خرج فتبعه الرجل فقال يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة فقال هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص. إنما صليت ركعة فقال هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص. ولنا أن هذا خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ولأنه لم يرد الشرع بمثله والأحكام إنما تتلقى من الشارع. واستدل الشافعية لجواز التطوع بركعة مفردة بحديث الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر عزاه الألباني في تخريج الجامع الصحيح للطبراني في تخريج الجامع الصغير للطبراني في الأوسط وقال حسن وذكره الصنعاني في العدة بلفظ فمن شاء استكثر ومن شاء استقل وقال صححه ابن حبان. قلت وعلى تقدير صحته فليس فيه دليل على موضع النزاع لأن ألف في الصلاة للعهد الذهني ولم يعهد عن الشارع صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعة مفردة لم يتقدمها شيء فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهل يصح الإيتار بركعة مفردة ما لم تتقدمها صلاة؟ يقال في هذا ما قيل في سابقه: اللهم إلا أن ينام عن وتره فيقوم متأخرا قد طرفه الفجر أو كاد فيوتر بواحدة مبادرة للفجر، وقد فعله عبد الله بن مسعود وحذيفة. وأما الحنفية فقد خصصوا الإيتار بواحدة بحالة ضرورة كهذه الصورة، واستدلوا على ذلك بقوله: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. رابعا يؤخذ من قوله: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وفي رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري: فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. دليل على مشروعية الإيتار بركعة. وإلى ذلك ذهب الجمهور، ومنعت ذلك الحنفية فقالوا: لا يصح الوتر إلا بثلاث. وقد نقل الإيتار بركعة عن جماعة من الصحابة، منهم عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وحذيفة، أخرج ذلك عنهم عبد الرزاق بن المصنف بأسانيد صحيحة. وروى محمد بن نصر في قيام الليل الإيتار بركعة عن ابن عمر ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وأبي هريرة وفضالة بن عبيد وأبي موسى ومن التابعين عن عطاء وعن محمد بن سيرين والحسن البصري وابن شهاب الزهري، وحكاه أيضا عن مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. فأما القول ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها، وفيه: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. وفي لفظ عبد الرحمن بن القاسم الذي ذكرته في هذا البحث: فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. وأما الفعل فقد ثبت إيتاره بركعة من حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم، ومن حديث عائشة عند مسلم، ومن حديث ابن عمر عند البخاري. وقال الشوكاني في السيد الجرار: أما الإيتار بركعة فقد ثبت ثبوتا متواترا، وذلك واضح ظاهر لمن له أدنى اطلاع على السنة المطهرة. وروى الطحاوي في معاني الآثار بسند في غاية الصحة من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 12 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. وهذه الأحاديث الصحاح كلها أدلة ساطعة تدل على سنية الإيتار بركعة وترد على من كره ذلك. والله يعلم أنه ضاق صدري حينما قرأت باب الوتر في معاني الآثار للطحاوي، فرأيته رحمنا الله وإياه على كثرة ما أورد من أحاديث وآثار تدل على سنية الإيتار بواحدة أو بثلاث متصلة بتشهد وسلام، أو بثلاث يفصل شفعها عن وترها بتشهد وسلام، فتعود إلى الإيتار بواحدة، يدعي إجماعا على خلاف ما دلت عليه هذه الأحاديث والآثار، ويتأول الأحاديث والآثار بتأويلات متعسفة لكي توافق رأي إمامه. وكما ترى من جهبذ في العلم كهذا يحاول التخلص من سنة ثابتة لكي
سنة الإيتار بواحدة
لكي ينزلها على رأي إمامه، كأن رأي الإمام هو الأصل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الفرع،
وفي هذا من شرك التحكيم ما فيه.
كان دائما الشيخ يعني شن على أتباع أبو حنيفة يقول كأن الله أرسل إلى الناس أبو حنيفة فلن يرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن إذا غلب أنه هو
أهد
وتغلى
هو أهد الفجر وتحلى رفعه
هذا يصلي
بعد. أيوة سل ركعة الوتر سل ركعة. نعم لأن بعض الصحابة كانوا يصلون الوتر يعني مع قرب الإقامة يعني حتى لو دخل الفجر.
خامسا يؤخذ من قوله فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدا.
لكن الإمام الطحاوي هو كان سلفيا معتقد صح كيف كان يتعصب
أحيانا يضع في مسألة من مسائل العلم كذا.
خامسا يؤخذ من قوله فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة وفي رواية فليركع ركعة توتر له ما صلى أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. قال ابن دقيق العيد وفي مذهب الشافعي وجهان أحدهما أن ينتهي بطلوع الفجر الثاني والثاني أنه ينتهي بصلاة الصبح. قلت وفي المذهب الحنبلي أن وقته ينتهي بطلوع الفجر. قال في المغني ووقته ما بين العشاء وطلوع الفجر الثاني فلو أوتر قبل العشاء لم يصح وتره. وقال الثوري وأبو حنيفة إن صلاها قبل العشاء ناسيا لم يعده وخالفه صاحبه فقال لم يعده. إن صلاها قبل العشاء ناسيا لم يعده وخالفه صاحبه فقال يعيد. وكذلك قال مالك والشافعي. وهذا القول هو الذي تؤيده الأدلة وعليه الإجماع. قال المقريزي في مختصر قيام الليل والوتر للمروزي في باب وقت الوتر والذي اتفق عليه أهل العلم أن ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وقت للوتر، واختلفوا فيما بعد ذلك إلى أن يصلي الفجر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوتر قبل طلوع الفجر. قلت وحديث عائشة الآتي بلفظ من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر يدل دلالة واضحة أن وقت الوتر ينتهي بانقضاء وقت السحر، ووقت السحر ينقضي بطلوع الفجر الثاني. ومما يدل على انقضاء وقت الوتر بطلوع الفجر الثاني حديث أبي سعيد عند مسلم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. وفي لفظ له أوتر قبل أن تصبحوا. وقد أخذنا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن عقد عليه الإجماع من أمته، وتركنا ما عدا ذلك لأنه اجتهاد غير معصوم والله أعلم. سادسا
يعني والد يعني إذا دخل الفجر لا تصلي على كلام الشيخ رحمه الله وإنما تقضي بعد طلوع الشمس الوتر. إذا كان لك عادة من الليل تصلي من الليل ركعتين ثم توتر فإنك تصلي شفع. أما إذا كان ليس لك من الليل عادة فإنك عندك فقط الوتر فإنك تأتي بالوتر بعد طلوع الشمس إذا أن وقتها ينتهي الوتر وطلوع الفجر الثاني بعد أذان الفجر الثاني.
أحسن الله.
سادسا يؤخذ من قوله فإذا أردت الشيخ رحمه الله كان يقول لنا يعني بعض السلف كانوا يوترون مع يعني بعد دخول وقت الفجر الثاني.
أحسن الله. سادسا يؤخذ من قوله فإذا أردت أن تنصرف فقط
الشيخ الله نادرا يترك قيام الليل الوقت الليل اللي ما يصلي يخبرنا والله البارحة ما أدرك كل الوتر إيش قبل الفجر يعني إنه حالته كلها يصلي الليل ويأتي بالوتر فيقول والله نمت يا عالي ما صليت احسبها صلى الخير ولا يعني ما صلى قيام الليل كان ما يترك قيام الليل ابدا حتى في السفر ما كان يترك يذكر مؤذن الشيخ جاء الرياض وكان هذا من قرابة الشيخ في الرياض وجه الشيخ متعافى آخر الليل وكذا وسدح كذا يقول فجأة سألك تقام صلي وهو متعب فما كان الشيخ يقول ويقول ابن الكبير محمد ما عرفت والدي إلا ويقوم الليل ما يترك ليلة أبدا عنده كان ما يعني من الواجبات كان من الفرائض ما كان يترك بها من الله
أحسن الله إنه هؤلاء جمع بين العلم والعمل
أيوه. وكان طبعا هو الشيخ مو حافظ القرآن لكن لما كان ياخذ مسألة مثل نقرأ أي كتاب أي حديث شرح كذا نحتاج إلى استدلال إلى آية وكان يفتح المصحف على الآية اللي يبغاها كان حافظ مش من كثرة قراءة القرآن وعارف أماكن الآيات تقول حافظ لكنه من حافظ
سادسا يؤخذ من قوله فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت دليلا على وجوب الوتر إلا أن في الاستدلال في هذا الحديث على الوجوب نظر لأنه كان جوابا على سؤال واستدل القائلون بالوجوب أيضا بحديث إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن وليس فيه دليل على الوجوب العام إن صح واستدل للوجوب أيضا بحديث إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر قال في نص الراية روي من حديث خالد بن حذافة ومن حديث عمرو بن العاص وعقبة بن عامر ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي بصرة الغفاري ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن حديث ابن عمر ومن حديث أبي سعيد ثم ساقها ونقل عن البزار أنه قال في مسنده وقد روي بهذا المعنى أحاديث كلها معلولة ونقل عن ابن الجوزي في التنقيح أنه قال لا يلزم أن يكون المراد من المزاد من جنس المزاد فيه قلت وعلى تقدير صحة هذا الحديث فليس فيه دليل على الوجوب بل غاية ما فيه أنه يدل على الفضيلة لأن كلمة الإمداد والزيادة لا تفيد الوجوب والله أعلم واستدل للوجوب أيضا بحديث أبي بريدة الوتر حق فمن
حديث ابن بريدة
واستدل للوجوب أيضا بحديث ابن بريدة الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا أخرجه أحمد في مسنده
وهذا يدل على وجوب الوتر نعم
وأبو داود وابن أبي شيبة وأخرج ابن أبي شيبة من طريق معاوية بن قرة عن أبي هريرة نحو حديث ابن بريدة وفي سنده خليل بن مرة الضبعي البصري ضعيف من السابعة قاله بالتقريب وهو منقطع بين معاوية وأبي هريرة واستدل للوجوب أيضا بحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا أخرجه الشيخان وتعقب بأن صلاة الليل ليست بواجبة فكذلك آخره وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على الوجوب قال الشيخ مبارك فوري في تحفة الأحوذي قلت هذا الحديث إنما يدل على وجوب جعل آخر صلاة الليل وترا لا على وجوب نفس الوتر المطلوب هذا لا ذا فالاستدلال به على وجوب الوتر غير صحيح وقال الاستدلال بحديث جابر أوتروا قبل أن تصبحوا رواه الجماعة إلا البخاري ليس بصحيح فإنه إنما يدل على وجوب الإيتار قبل الإصباح لا على وجوب نفس الإيتار واستدل أيضا بحديث أبي أيوب عند أبي داود والنسائي وابن ماجه مرفوعا بلفظ الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل الحديث قال في مختصر السنن وقد وقفه بعضهم ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه مرفوعا كما ذكرنا. وفي رواية بكر بن وائل عن الزهري وتابعه على رفعه الإمام أبو عمرو الأوزاعي وسفيان بن حسن ومحمد بن أبي حفصة وغيرهم. ويحتمل أن يكون يرويه مرة من فتياه ومرة من روايته. وقال في معالم السنن: وقد دلت الأخبار الصحيحة أنه لم يرد بالحق الوجوب الذي لا يسع غيره. ومنها خبر عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما بلغه أن أبا محمد رجلا من الأنصار يقول الوتر حق، فقال كذب أبو محمد. ثم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة الحديث. وبهذا تعلم أن كل ما أجلب به الحنفية لا ينتهض للوجوب ولا يصلح دليلا عليه. نعم، هذه الأحاديث تفيد الحث على الوتر والمبالغة بتأكيده، ولذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوتر سنة وليس بواجب، ولهم أدلة على ما ذهبوا إليه، منها الصحيح ومنها الضعيف. وأصح تلك الأدلة وأبينها بالدلالة على ما ذهبوا إليه ما رواه الشيخان عن ابن عمر بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجهة
توجه
ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا لفظ مسلم. وأخرج البخاري هذا اللفظ عن الليث معلقا من طريق يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه. وقال الحافظ: وصله الإسماعيلي بالإسنادين المذكورين قبل بابين، وقد أخرجه جماعة غيرهم. قال النووي في شرح مسلم على قوله ويوتر على الراحلة: فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه، وأنه سنة وليس بواجب. قال أبو حنيفة رحمه الله: هو واجب ولا يجوز على الراحلة،
يعني الوتر.
ومما يدل على عدم الوجوب حديث علي المتقدم الوتر،
إذا كان ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر على الراحلة، وأبو حنيفة يقول لا.
ومما يدل على عدم الوجوب حديث علي المتقدم الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عبادة الذي سبقت الإشارة إليه أنه قال حين أخبر عن أبي محمد أنه يقول الوتر حق فقال كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد الحديث. ومما يدل على عدم الوجوب ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس الحديث. وفيه: فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. وأخرج ابن نصر في قيام الليل والوتر من طريق عيسى بن جارية وفيه لين عن جابر بمعنى حديث عائشة. وفيه: فقلنا يا رسول الله رجونا أن تخرج فتصلي بنا، فقال إني كرهت أو خشيت أن يكتب عليكم الوتر. أما حديث ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى فهو ضعيف، لأنه من رواية أبي جناب الكلبي وهو ضعيف، وتابعه جابر الجعفي وهو أضعف منه، وتابعهما أيضا وضاح بن يحيى عن منزل بن علي عن يحيى بن سعيد عن عكرمة وهو ضعيف أيضا. قال ابن حبان: لا يحتج به، كان يروي الأحاديث التي كأنها معلولة، ومنزل أيضا ضعيف. ولهذا فقد أطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد وابن الصلاح وابن الجوزي والبيهقي والنووي. وروى الدارقطني له شاهدا من حديث أنس وفيه عبد الله بن محرر وهو ضعيف جدا. ومما سبرته تعلم أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب. وفيما ذكرته مقنع لمن أراد الحق وتجرد عن الهوى والله أعلم. سابعا، يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وجوب ختم صلاة الليل بالوتر وجعله في آخرها. وقد اختلفوا في ذلك هل هو على الإيجاب أم على النذر، فذهب جماعة إلى وجوب جعل الصلاة من آخر الليل وترا، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. حكى ذلك عنهم المروزي في قيام الليل، وقال منهم إسحاق بن إبراهيم وجماعة من أصحابنا يذهبون إلى هذا. وهؤلاء يأمرون من أوتر من أول الليل ثم قام آخره أن يشفع وتره بركعة ثم يصلي مثنى، فإذا كان آخر صلاته أوتر. وهذا مروي عن جماعة من الصحابة منهم عثمان بن عفان قال إني إذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة، فإذا قمت ومنت إليها ركعة فما شبهتها إلا بالغريبة من الإبل تضم إلى الإبل. وفعله عبد الله بن عمر، وأخبر أنه من رأيه لا رواية. وهو مروي أيضا أي الشفع بركعة، عن أبي سعيد الخدري وعروة بن الزبير وأسامة بن زيد، وأبى ذلك الأكثرون وقالوا إذا أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل فصلى ركعة أخرى لتشفع وتره الأول بعد السلام والكلام والحدث والنوم لم تشفعه بعد ما ذكر، بل تكون وترا آخر. فإذا أوتر من آخر صلاته كان قد صلى ثلاثة أوتار، وخالفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. وعن ابن عباس أنه لما بلغه فعل ابن عمر لم يعجبه،
يعني إذا أوتر الإنسان في أول صلاته في أول الليل فإنه يصلي مثلا لا يصلي ركعة، هذه ركعات تعتبر ركعة ثانية. أما إذا سلم على الإمام مثلا في التراويح وأوتر وأراد يوتر في البيت فإنه يأتي والإمام يسلم من ركعة وتأتي بركعة وتكون شفع لك وتوتر في بيتك. أما كونك توتر بعد العشاء وتوتر آخر الليل بركعة لا تبقى الأشفع لا لا الشفع لا يكون إلا عقب صلاة ركعة.
وعن ابن عباس أنه لما بلغه فعل ابن عمر لم يعجبه، وقال ابن عمر يوتر في ليلة ثلاثة أوتار، وهؤلاء يقولون إن أوتر ثم قام من آخر
ثلاثة أوتار اللي يصلي بعد العشاء واحدة تمام، ويقوم من الصلاة لها يجيب ركعة يبغى يشفع الأولى تصبح في نظره، ويقوم يأتي بركعة عشان تاجع وتر، هذا تكلف طبعا.
عندنا في الهند شيخنا يوترون في التراويح مع إمام ويوترون وتر ثاني
ما يصلح
في قيام الليل بإمام ثاني
ما يصلح إذا صلوا مع الإمام الثاني بوتر ثاني يتم بشفع
والطريق مكة جدة مكة أول ما تدخل الحرم إمام مسجد في محطة يوتر ثلاث مرات صلي بهم التراويح يوتر، بعدين صلي الساعة واحدة ويوتر، بعدين صلي قبل الفجر. قال عشان كل اللي جايين في الطريق يستفيدوا.
هذا اجتهاد من مخالف النص.
مقرئ عنده قراءات.
قرأت نفسه.
هذا هو المسجد الذي أنا قلت شيخنا، الناس يذهبون عشان يأخذ الأجر بمئة ألف.
ونفس المسجد هو نفسه.
ما أكبر. نفس المسجد. إذا حس الأجر ولا وزر؟ لأنه فعل فعل يعني مخالف.
هذه أول ما أول محطة تدخل مكة، وكأنها الآن صراحة يعني صارت كأنها وجهة الآن.
نبهنا
الأوقاف وحتى كان يخطب مصري وأتوا بخطيب سلفي الحمد لله. وهو الآن الأخ المصري هذا الآن يعني بدأ يعني يستمع، زاروا بعض المشايخ هناك
الله يهدي الحق
الشيخ ماهر القحطاني أظن تكلم معه
الله يحفظه
يعني إن شاء الله الحمد لله.
صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يقولون إن أوتر ثم قام من آخر الليل صلى شفعا حتى يصبحوا فإنه إذا صلى شفعا إلى الوتر يكون قد قطع صلاته على الوتر. وممن قال بهذا القول عبد الله بن عباس وعائشة وأبي هريرة ورافع بن خديج وأبو بكر الصديق وعمار بن ياسر وعائد بن عمرو. ومن التابعين سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن. قال محمد بن نصر وهذا مذهب الشافعي وأحمد وهو أحب إلي وإن شفع وتره اتباعا للأخبار التي رويناها رأيته جائزا. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن الشعبي أنه سئل عن نقض الوتر فقال إنما أمرنا بالإبرام ولم نؤمر بالنقض. وروى عدم النقض عمن ذكر وروى عدم النقض عمن ذكر سابقا وعن سعد بن أبي وقاص وعلقمة والحسن وإبراهيم النقعي ومكحول. وقال الترمذي هو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وأحمد وابن مبارك وهذا أصح لأنه روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر ركعتين. قلت الصلاة بعد الوتر قد أخرجها مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي في حديث سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها وأخرجه أبو داود من طريق علقمة بن وقاص عن عائشة وأخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين. زاد ابن ماجه وهو جالس من طريق الحسن عن أم سلمة.
هل تحمل هذه الركعتين على أنها ركعتين الفجر؟ تحمل على أنها ركعتين الفجر اللي معروف يعني أن قبل قيام الليل يأتي بركعتين خفيفتين ثم يأتي بقيام الليل ويوتر، لكن ركعتين بعد الوتر كم يراد بها الله أعلم سنة الفجر.
وأخرج أحمد أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه الركعتين بعد الوتر وهو جالس وقال فقرأ بإذا أزلزلت وقل يا أيها الكافرون. وإن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين فالجمع بين هذه الأحاديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا أن هذه الأحاديث التي أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين صرفت الأمر بقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا من الإيجاب إلى الندبية، إذ أن فعله كان بيانا للجواز. هذا هو رأي الجمهور. قال النووي الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان الجواز ولم يواظب على ذلك.
يعني صلاة مطلقة تجوز يعني.
وأبى ذلك الشوكاني في النيل فقال أما الأحاديث التي فيها الأمر للأمة بجعل آخر صلاة الليل وترا فلا معارضة بينها وبين فعله صلى الله عليه وسلم للركعتين بعد الوتر، لما تقرر في الأصول أن فعله لا يعارض القول الخاص بالأمة بلا معنى للاستنكار. وأقول الحق أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التشريع إلا ما دل الدليل على خصوصيته به، ولا دليل على الخصوصية هنا، فلم يبق سوى التشريع، وذلك وبذلك يترجح قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بيان جواز.
يعني ليست هي ركعة الفجر، وإنما هي ركعة مطلقة، سنة مطلقة،
بيان جواز.
بيان جواز، ولا تفعل دائما، ولا تفعل دائما.
وخلاصة هذا البحث أن حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا محمول على الاستحباب، وأن الأفضل في الوتر أن يكون آخر صلاة الليل شفعا، وأن من أوتر أول الليل وقام في آخره تشرع له الصلاة شفعا، وأن نقض الوتر
يصلي ركعتين ركعتين،
وأن نقض الوتر لا يمكن ولا يشرع، بل هو اجتهاد من غير معصوم خالف النص والله أعلم.
لا يوتر مرة أو مرتين أو ثلاث، بل يكتفى بالوتر الأول. هذا
بسم الله. جزاك الله خير.